أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بعض الاعتراضات على الاحتمال الأخير الذي تطرقنا له، والذي كان حاصله هو دعوة أن مفاد الحديث الشريف هو نفي الضرر الناشئ من الشريعة، الناشئ من الحكم الشرعي، ويدعى بأن هذا يحافظ فيه على كل الظهورات الموجودة في الحديث، فقط نرفع اليد عن الظهور الإطلاقي في كلمة الضرر، فنقيد الإطلاق بخصوص ما إذا كان ناشئا من الشريعة. ذكرنا بعض الاعتراضات على هذا الوجه، الآن نذكر الاعتراض الآخر على هذا الوجه. وحاصل هذا الاعتراض أن يقال بأن بعض الظهورات الغير المستندة إلى الواقع من الظهورات السبعة التي ذكرت، بعض الظهورات الغير المستندة إلى الواقع هذه قد يقال بأنها ليست بأقوى من الظهور الإطلاقي في الضرر، ليست أقوى من الظهور الإطلاقي في الضرر حتى نرفع اليد عن الظهور الإطلاقي، لكون الظهور الآخر هو أقوى منها فنرشح الظهور الإطلاقي للسقوط، ونرفع اليد عن الظهور الإطلاقي حتى يتم هذا الوجه. ويمثل لذلك بالاحتمال الثالث المتقدم الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري والمحقق النهيني وسيد الخوي وغيرهم، ليقول بأن المنفي هو الحكم الضرري، هو الحكم المسبب للضرر. هذا الاحتمال تارة يقال في مقام تقريبا، لأن تقدمت له عدة تقريبات، تارة مثلا يقال في مقام تقريبا بأن هذا من باب يعني مستفاد باعتبار أن نفس كلمة الضرر استعملت مجازا في الحكم من باب التجوز في الكلمة مثلا، نفس الضرر كلمة الضرر في الحديث لها معنى لها مفهوم استعملت مجازا في ماذا؟ في الحكم، فلا ضرر يعني لا حكم ضرري من باب التجوز في الكلمة. هذا التقريب لا نقول بهذا التقريب في الاحتمال الثالث، بل هذا التقريب إذا كان الاحتمال الثالث لا إشكال في أن هذا التقريب أقوى، يعني هذا الظهور يكون أضعف من ماذا؟ من الظهور شنو؟ من الظهور الإطلاقي، يكون يعني الظهور في عدم التجوز، وأن المراد بالضرر هو الضرر، يكون أقوى من الظهور ماذا؟ الإطلاقي. فيصح فيه الكلام في أن الظهور الإطلاقي هو المرشح للسقوط، فيسقط الظهور الإطلاقي ونبقى محافظين على ذاك الظهور اللي يقول أن الضرر يعني الضرر، الضرر استعملت هذه الكلمة في معناها الحقيقي اللي هو شنو؟ الضرر، أما مجازا استعملت في الحكم هذا خلاف الظاهر، فيكون هذا الظهور أقوى من الظهور الإطلاقي، فيكون المتعين رفع اليد عن الظهور الإطلاقي كما يقال في هذا الوجه. لكن إذا قربنا الاحتمال الثالث بتقريب آخر، إذا قربنا الاحتمال الثالث بتقريب آخر غير هذا، مو أن الضرر مثلا استعمل أو التجوز في الكلمة أو التجوز في شيء آخر، في ماذا؟ في الحكم، لا، قربنا بوجه آخر وهو ما تقدم سابقا من أنه أن هذا ندخله في باب الكنايات، هذا ندخله في باب الكنايات، بمعنى أن نفي الضرر في هذه الحديث الشريف كناية عن نفس عن نفي السبب والمقتضي له، كناية عن نفي سببه ونفي مقتضيه، الضرر في موارد تحققه هذا كناية عندما يصدر من الشارع، نفي الضرر عندما يصدر من الشارع يكون كناية عن نفي سببه ومقتضيه اللي هو شنو؟ الحكم المسبب له، الذي هو عبارة عن الحكم المسبب له، فيكون نفي الضرر في لسان الشارع كناية عن ماذا؟ عن نفي مقتضيه، نفي سببه الذي هو الحكم الذي يقتضيه ويسببه. وحينئذ يكون المقصود الأصلي، المقصود التفهيمي للمتكلم هو نفي شنو؟ نفي الحكم الضرري. ولا يقصد تفهيم نفي الضرر، لأن هذا هو كناية، وإنما يقصد ماذا؟ تفهيم المقصد، المعنى الأصلي، المعنى الكنائي الذي هو ماذا؟ نفي الحكم، نفي المقتضي للضرر من قبل الشارع، نفس السبب للضرر من قبل الشارع. هذا المعنى هذا، وإن كان هو خلاف الظاهر، خلاف الظاهر باعتبار أن الظهور الأول للجملة هو تطابق المراد الاستعمالي مع المراد شنو؟ التفهيمي، تطابق المراد الاستعمالي مع المراد التفهيمي. ما يستعمل فيه اللفظ هو الذي يريد ماذا؟ تفهيمه، ويكون هو المقصود الأصلي للمتكلم. هذا صحيح، وهذا التقريب يلغي هذا التطابق، يلغي هذا التطابق. ماكو بعد حينئذ تطابق بين ما يستعمل فيه اللفظ وما يكون مقصودا اصليا للمتكلم. لكن اللي يبقى هو هذا، ان هذا الاستعمال تسمى متعارف، باب الكنايات باب معروف ومتعارف جدا، حتى قيل أن أغلب كلام العرب هو شنو؟ كنايات. قيل يعني أغلب كلام العرب هو كنايات، شيء متعارف جدا، طبيعي جدا. في الاستعمالات الخارجية متعارف هذا الاستعمال. تقدم سابقا التمثيل لذلك من أن يقول الرجل لآخر بأنه مثلا لا خطر عليك، ينفي الخطر، ويكون مقصوده هو نهي سبب الخطر ومقتضى الخطر. عندما يقول له مثلا في هذه السنة لا خطر على مفروض مزرعتك أو بستانك، يكون مقصوده هو نفي السيل، السيل ماكو، نفي مقتضى الخطر وسبب الخطر. أو عندما يقول الطبيب لمريضه مثلا بأنك لا تحتاج مثلا إلى الدواء، ويكون مقصوده هو ماذا؟ نفي المرض أو نفي شدة المرض بحيث يحتاج إلى دخول المستشفى مثلا أو الدواء، فهو ينفي الحاجة إلى الدواء، الحاجة إلى دخول المستشفى. واضح يكون غرضه هو ماذا؟ هو غرضه نفي السبب المقتضي لذلك، مفروض نفي شدة المرض على نحو تكون سببا علما لاحتياج إلى استعمال الدواء أو دخوله المستشفى. تعبير متعارف جدا، متعارف ومقبول. هذا مو واضح أن مثل هذا الظهور، أن مثل هذا الظهور يكون أقوى من الظهور الإطلاقي، أن مثل هذا الظهور ليس من الواضح أنه أقوى من الظهور الإطلاقي، بحيث يعني يتعين أن نسقط ماذا؟ الظهور الإطلاقي. يعني الظهور في التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، اللي هذا التقريب يخالفه، يعني هذا التقريب يفكك بين الظهورين، بالمراد الاستعمالي شيء والمراد الجدي والتفهيم شيء آخر. هذا الظهور في التطابق الذي يكون هذا التقريب على خلافه، هذا الظهور في التطابق ليس من الواضح بأنه أقوى من الظهور الإطلاقي في كلمة الضرر، بحيث رأسا نجي نقول بأن الذي يترشح للسقوط هو الظهور شنو الإطلاقي، فيتم هذا الوجه. مو واضح أنه أقوى، من قال أن هذا أقوى من هذا؟ خصوصا إذا التفتنا إلى أن هذا الاحتمال الأخير بمخالفة للظهور الإطلاقي كما قال، يعني هاي المخالفة أن المتكلم استعمل اللفظ الموضوع للمطلق، استعمله في بعض شنو؟ في بعض حصصه، استعمله في بعض حصصه، وهذا المقصود بالمخالفة. الظهور الإطلاقي نرفع اليد عنه، يعني شنو نرفع اليد عنه؟ حتى نصل إلى هذا الاحتمال اللي قال به السيد الشهيد، نرفع اليد عنه معناه شنو؟ معناه أنه لازم ايش نقول؟ أن لفظ الضرار الموضوع لمطلق الضرار سواء كان ناشئ من الشريعة أو ناشئ من شيء آخر، الضرار لا يختص بخصوص الناشئ من الشريعة، الأضرار ما أكثر الأضرار التي تقع في الخارج وهي ليست ناشئة من الشريعة. هذا اللفظ الموضوع للعام المطلق، إذا رفعنا اليد عن الظهور الإطلاق فنقيد بخصوص حصة خاصة منه، بخصوص حصة خاصة منه، هذا من جهة، وذاك ظهور أكو في التطابق، إذا رفعنا اليد عنه سوف نفكك بينهما، ليس من الواضح أن ذاك الظهور أقوى من هذا الظهور، أن ذاك الظهور أقوى من هذا الظهور حتى يتعين الظهور الإطلاقي للسقوط وينتج ماذا؟ هذا الاحتمال الأخير. ليس من الواضح أنه أقوى، بل لعله يمكن أن يقال بأن الظهور هذا الظهور أضعف من الظهور شنو الإطلاق، الظهور الإطلاقي هو الأقوى، الظهور استعمل لفظ عام معظم أفراده هي معظم حصصه هي حصص أخرى لا تنشأ من الشريعة، الأضرار الموجودة في الخارج تكوينا هي لها مناشئ كثيرة، حصة خاصة منه نسبتها نسبة القليلة الكثير هي التي تنشأ من الضرر الشنو الشرعي، ما أقول من الحكم الشرعي ومن الشريعة، هي حصة خاصة من الضرر وليست كثيرة، نعم ليست لعل سبب نقول نادر لكن ليست كثيرة، حصة قليلة جدا، نحمل هذا اللفظ على ماذا؟ على الإرادة الحصة هذه الخاصة. هذا لعله هذا الظهور الذي يمنع من هذا التقييد أقوى من ماذا؟ من ظهور الحديث الشريف في أن تطابق، هناك تطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، أنه عندما نفى الضرار هو مقصود نفي الضرار، نفي الضرار مو نفي الحكم المسبب المن للضرار، مع الأخذ بنظر الاعتبار وتعارف هذا التعبير والاستعمال، متعارف جدا لوجود هاي العلاقة الخاصة بين ماذا؟ بين الضرر وبين الحكم، وعلاقة السببية والمسببية، حينئذ يصح بشكل واضح ماذا؟ استعمال اللفظ وإرادة ماذا؟ يعني نفي الضرر كناية، يجعل كناية مو استعمال اللفظ الضرر في ماذا؟ في الحكم الشرعي، لا، وإنما كناية عن نفي الحكم المسبب علما لهذا الضرر، فيقول لا ضرر ومقصوده نفي الحكم شنو الضرري. وحينئذ لا يترشح الظهور الإطلاق علما للسقوط. قد يقال بأن هذا الظهور هو الذي يترشح للسقوط، وبالتالي يلتزم بالمعنى الكنائي بالكناية، وأن لا ضرر كناية عن نفي الحكم المسبب للضرار. وحينئذ يثبت ماذا؟ الاحتمال الثالث الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري والمحقق النائيني. بعبارة أخرى، الأمر يدور في المقام، في هذا في محل الكلام، يدور بين أن نقول أن الضرر في الحديث كناية عن الحكم المسبب له، وبين أن نقول أن المراد بالضرار هو هذه الحصة الخاصة من الضرار. الاحتمال الثالث المتقدم يقول أن الضرر كناية عن الحكم، كناية ما بدأ تخصيصه، يبقى على إطلاقه، لكن هو كناية عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي. وبين ماذا؟ لا، أن نقول ليس كناية عن الحكم، المراد هو الضرر، والمنفي هو الضرر، لكن أي ضرر؟ ضرر خاص وحصة خاصة من الضرر. أمر يدور بين هذين، الأمر يدور بين هذين. المدعى في هذا الوجه أن الظهور الأول أقوى من الظهور الثاني، أن الظهور الإطلاقي هو أضعف الظهورات فيتعين للسقوط، ولا بد حينئذ من الالتزام بنفي الضرر الناشئ من الشريعة. هذا هو مفاد الحديث. الاحتمال الثالث يقول لا، أن أضعف الظهورات هو هذا الظهور، وهذا الظهور في أنه هذا مو كناية، مراد به حقيقة نفي الضرر. يقول لا، عندما يصدر من الشارع وفي مقام التشريع هذا يكون كناية، مع تعارف هذا الاستعمال كما قلنا يكون كناية عن نفي ماذا؟ نفي الضرر. فاللي نلتزم به هذا المقدار، أن هذا من باب الكناية، صحيح كناية خلاف الظاهر، لكن مخالفة هذا الظاهر أهون من مخالفة ماذا؟ رفع اليد عن الظهور الماذا؟ الإطلاقي. على كل حال، يبدو من هذا الكلام أن كل الاحتمالات السابقة هي فيها نوع من المخالفة للظهور، كلها فيها مخالفة للظهور. غاية الأمر أنه لا بد من تشخيص أنه بأي ظهور نأخذ وأي ظهور نرفع اليد ماذا عنه، بعد هذا مواضع، بعد فرض تعذر الأخذ بكل شنو؟ بكل الظهورات، لأن الأخذ بكل الظهورات ينزل منه الكذب، ينزل منه خلاف الواقع. بعد تعذر الأخذ بكل الظهورات لا بد من رفع اليد عن أحد هذه الظهورات. كلام في هذا، في أنه أي ظهور هو المرشح للسقوط. قد يقال بأنه ليفهم من كلمات المحقق النائيني قدس الله نفسه في مقام إثبات الاحتمال الثالث المتقدم، هو أنه يتجاوز هذه المرحلة، يعني كأنه قد يفهم من كلماته لأنه يريد أن يقول بأن الاحتمال الثالث ليس فيه مخالفة لأي ظهور من الظهورات، ليس فيه مخالفة لأي ظهور من الظهورات، لأي ظهور من الظهورات الاحتمال الثالث. بتقريب أشرنا إليه سابقا، وحاصله هو دعوى أن علاقة السببية والمسببية التي تقدم الحديث عنها بين الحكم الشرعي وبين الضرر في موارد الضرر، في موارد الضرر علاقة السببية والمسببية التوليدية بين الحكم الشرعي وبين الضرر، هذه العلاقة كأنه تخلق فرد آخر لمفهوم ماذا؟ لمفهوم الضرر عرفان، بحيث يكون مفهوم الضرر له فردان، له فردان، الضرر هذا ضرر التكوين الخارجي الموجود في الخارج، إلفت فرد آخر هو عبارة عن الحكم الشرعي المسبب المسبب للضرر، بحيث يكون الحكم الشرعي المسبب للضرر هو فرد من أفراد ماذا؟ من أفراد مفهوم الضرر، فيقال هذا ضرر، هذا الحكم الشرعي المسبب للضرر ضرر، هذا ضرر، كما يقال للضرر الخارجي أنه شنو؟ أنه ضرر. فكان مفهوم الضرر بحكم هذه العلاقة اللي هي السببية والمسببية التوليدية يكون له فردان، أحدهما الضرر التكوين الخارجي، الضرر الخارجي، والثاني هو هذا الفرد الثاني للضرر اللي هو شنو؟ عبارة عن الحكم الشرعي المسبب المسبب للضرر. وبناء على هذا حينئذ يكون استعمال كلمة الضرر، لفظ الضرر في الحكم الشرعي، هذا استعمال لفظ في أحد معنيه، استعمال حقيقي، أصلا كل تجوز ما به، لا نحتاج إلى التجوز في الكلمة، لا نحتاج إلى الكناية، لا، أصلا المنفي هو الحكم الضرري، المنفي في لا ضرار، الضرر المراد بالضرار ليس الضرر التكويني الخارجي، والنفي ليس مسلط على الضرر الخارجي، حتى نجعل هذا كناية عن نفي شنو الحكم المسبب له، أو نقول هذا من باب التجوز في الكلمة الضرر استعمل في الحكم الشرعي، لا، النفي مسلط على الضرر لكن بلحاظ أحد مصداقه، وهو ماذا؟ وهو الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي صار فردا عرفا لمن للضرر ولمفهوم الضرر. بناء على هذا الكلام حينئذ إذا تم هذا الكلام حينئذ بعد ماكو تجوز، ماكو مخالفة للظهور إطلاقا، كل هاي الظهورات نأخذ بها، لا للنفي من النهي، تقدير ماكو، تنزع عنايات نبذلها كما في الاحتمال اللي ذكر صاحبها ما موجودة، الضرر نبقي على إطلاق من قيد بخصوص الحصة الناشئة من ماذا؟ من الشريعة. المنفي هو الضرر، من قدر الأشياء أخرى منفية تكون تقديرها ماكو، كل الظهورات المتقدمة نأخذ بها، لكن الضرر المراد به ماذا؟ أحد فرده، هو نفس صدور هذا الكلام من الشارع، من الشارع، وتحقق الأضرار التكوينية على القرينة التي تقدمت سابقا، وكونه هو في مقام التقنين والتشريع هو هذا يكون قرينة على أن الضرر لا يراد به ذاك الفرد، وإنما يراد به الفرد الآخر اللي هو عبارة عن الحكم الشرعي. وبهذا يكون الحديث نافيا مباشرة بلا توسط شيء، نافيا للحكم المسبب المن للضرار باعتبار فرد من أفراد مفهوم الضرار. فبعد لا نحتاج إلى أن نرفع اليد عن أحد الظهورات، كل ظهورات نعمل بها ونفسر على هذا الأساس. هذا اللي يفهم أو قد يقال أنه يفهم من كلام المحقق النعيمي، الظاهر أنه من الصعوبة جدا الالتزام به باعتبار أول الكلام هو أنه أن العرف يعتبر أن هذا الفرد يعني السبب التوليدي اللي هو الحكم الشرعي هو فرد من أفراد المسبب التوليدي. من قال هذا؟ هذا في الأسباب التوليدية الحقيقية التي لا تتوسط الإرادة واختيار المكلف بين السبب وبين المسبب، هناك نقول هناك العرف لا يرى أن السبب يكون فردا من أفراد المسبب، ما يرى هذا. حتى في باب الإلقاء والإحراق اللي هو لا إشكال في أن الإلقاء سبب توليدي بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الإحراق، الإلقاء في النار سبب للإحتراق والإحراق، هذا اللي هو سبب توليدي بلا إشكال، لا تتوسط الإرادة واختيار المكلف في الأثناء، لكن بالرغم من هذا ما نرى بأن العرف يعتبر الإلقاء فرد من أفراد الشنو؟ إحراق، يبقى الإحراق إلى مفهومه، والإلقاء ليس فردا من أفراده، نهاية الأمر أن العارف بعد أن يدرك هاي العلاقة المستحكمة بينهما يصحح يجوز إطلاق المسبب على شنو؟ على السبب لهذه العلاقة. بحكم هذه العلاقة يجوز إطلاق المسبب اللي هو الإلقاء على من؟ الإحراق على من؟ على السبب اللي هو الإلقاء. فيقول للإلقاء في النار أن هذا شنو؟ إحراق. إحراق للشيء يقول هذا إحراق. هذا معناه أن العرف فقط يسمح بهذا المقدار أنه يجوز يصح، المفهومان متباينان، لكن بحكم هذه العلاقة بينهما يجوز إطلاق هذا على هذا، إطلاق الإحراق على ماذا؟ على الإلقاء في النار. فيقول هذا إحراق. هذا مو معنى أنه هذا الإلقاء يكون فرد من أفراد مفهوم ماذا؟ مفهوم الإحراق. يبقى الإحراق له مفهوم وتبقى أفراده مشخصة، والإلقاء ليس منها. الإحراق يعبر عن حالة خاصة، عن حالة خاصة. الإلقاء ليس فردا من أفراده، وإنما يجوز استعماله في هذا بعلاقة ماذا؟ علاقة السببية والمسببية، بالضبط كما يجوز استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع بعلاقة موجودة بينهما. هذا مو معنى أن الأسد صار فردا بنظر العرف من أفراد ماذا؟ من أفراد، أو الرجل الشجاع صار فردا من أفراد ماذا؟ من أفراد الأسد ومفهوم الأسد، وإنما يصح إطلاقه عليه لهذه العلاقة الموجودة. فهذا نقول في باب الإحراق والإلقاء. فما ظنك في ماذا في محل الكلام اللي سابقا تقدم بأنه في باب الحكم الشرعي والضرر أصلا علاقة مو سببية، مسببية توليدية، وذلك لتوسط الإرادة المكلف في البين، مو بمجرد أن يحكم الشارع خلاص تحقق شنو؟ تحقق الضرر من دون إرادة واختيار من قبل المكلف. لا، وإنما الاختيار والإرادة تتوسط. هذا معناه أن الحكم ليس سببا توليديا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى حصول الضرر ووقوع الضرر. صحيح أن المحكم نايم هنا قال اتقنع عنا بأنه يقول بأنه مو مشكلة هاي الإرادة الموجودة، صحيح موجودة تتوسط الإرادة، لكن هاي إرادة شنو؟ مقهورة لإرادة الشنو؟ المولى القاهرة. الإرادة مقهورة فيها كأنها بحكم العدم، وبالتالي يكون الحكم الشرعي سببا توليديا علما للضرر، فيكون حالة حال الإلقاء والإحراق. لكنه هذا أولا هذا يختص بمن تكون إرادته مقهورة للحكم الشرعي، لكن ما أكثر الناس الذين لا تكون إرادتهم مقهورة للحكم الشرعي. هو ثمرة موضع نزول شأن هذا الحديث الشريف، ولم تكن إرادته مقهورة للحكم الشرعي فتبقى إرادة المكلف تتوسط بين الحكم الشرعي وبين ماذا؟ وبين تحقق الضرر في الخارج. مضافا إلى أن هذا أفرض إرادة مقهورة وكله وجهناها كلها، هذا ما يجعل المسبب فردا عرفا من أفراد شنو؟ من أفراد السبب. ما يجعل المسبب فرد من أفراد السبب عرفا. وإحنا في ذاك إحنا قلنا بأنه ما يكون فرد من أفراده في الإلقاء والإحراق. هذا واضح به بأن الإرادة تتوسط، الإرادة تتوسط في البين، ليس الحكم الشرعي سببا توليديا علما بحيث يلغي اختيار المكلف لتحقق الضرر. لا، إرادة موجودة، سواء قلنا إرادة مقهورة لإرادة ماذا؟ لإرادة المولى، لتكن إرادة مقهورة، لكن لا توجب أن يكون الحكم الشرعي فردا من أفراد مفهوم الضرر، بحيث يكون استعمال كلمة الضرر في هذا في الحكم من باب استعمال اللفظ في معناه وفي أحد أفراده وفي أحد مصداقه. لا، ليس هكذا. إذن هذه المحاولة أيضا هي لا تجدي بل الظاهر أنه لا بد من ارتكاب مخالفة من المخالفات للظهور. فيبقى تشخيص أنه أي ظهور هو المرشح للسقوط حتى على ضوءه يختار ما هو المعروف والمشهور كما ذكرنا، وأنه يرشحون ذاك الظهور للسقوط، يعني يقولون بماذا يعني يلتزمون بالنتيجة بأن المنفي هو الحكم الضرري وليس المنفي هو ماذا هو الضرار. وصلى الله على محمد وعلى